بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثالث.
كنا تحدثنا في الدرس الماضي في باب الآنية، وأكملنا أيضا في باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، وذكرنا من ذلك أو ذكر المؤلف أنه إذا دخل الخلاء يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكرنا معنى الخبث والخبائث، وأن الخبث معناه الشر، والخبائث معناها النفوس الشريرة، ويدخل في ذلك ذكران الشياطين وإناث الشياطين، فكلها داخلة في معنى الخبائث. وإذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. وأما قولهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا لا يصح، بل هو حديث ضعيف. وإنما الصحيح إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. هذا ما تحدثنا عنه في آداب قضاء الحاجة. وكذلك تكلمنا عن أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الأصل في الماء وفي التراب وفي الثياب الطهارة حتى تتبين النجاسة. وكذلك الأواني جميعها يباح استخدامها واستعمالها في الشرب والأكل، إلا آنية الذهب والفضة أو ما كان فيهما ذهب وفضة من دون حاجة. وأما اليسير من الفضة للحاجة فهذا جائز، ويدل على تحريم ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ذكرنا أن من الوعيد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال بعد ذلك رحمه الله: ويعتمد تقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولكل السامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته بغريب أو محل جلوس للناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يقضي به الناس. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك كل ما له حرمة، ويكفي لغسل النجاسات.
نعم، يكفي. قال رحمه الله تعالى بعد ذكره للذكر الذي يقوله المسلم إذا خرج من الخلاء، وقلنا أن الصحيح في ذلك غفرانك فقط، ثم قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى. هذه من الصفات التي ذكرها الفقهاء في جلوسه حال قضاء حاجته، وهو أنه يجلس على رجله اليسرى، بمعنى أنه يجعل إليته متسقة على رجله اليسرى، وأما اليمنى فينصبها، ينصب قدمه نصبا. وهذه الصفة ورد فيها حديث سراقة ابن جعشم رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، فلم يصح في صفة الجلوس شيء، وإنما يجلس بحسب ما يتيسر له. إذن هذه الصفة التي ذكرها جاءت في حديث سراقة، ورواها البيهقي والطبراني، وضعفها ابن حجر، والألباني قال رحمه الله تعالى قال: حديث منكر، فهو لا يصح. وفيه زمعة أو علته رجلان لم يسميا، وكذلك علة أخرى فيه زمعة بن صالح، فهذا الحديث وزمعة بن صالح ضعيف، فهذا الحديث لا يصح، وإنما يجلس بحسب ما تيسر له. قال بعد ذلك: ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. والاستتار لا شك أنه واجب على المسلم حال قضاء حاجته، وهذا لعموم الأدلة في وجوب ستر العورة، لعموم الأدلة في وجوب ستر العورة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا من الأحاديث الدالة على وجوب الاستتار حال قضاء الحاجة. ومما ينبغي على من يقضي حاجته أنه يبتعد عن أي صفة تنكشف بها عورته. قال: ويبعد إن كان في الفضاء، أي إذا كان في الصحراء وليس عنده حائط أو شيء يستتر به، فإنه إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يبعد حتى لا يراه أحد، ويكون ذلك أدعى إلى الستر. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوارى، أو حتى توارى عني فقضى حاجته، حتى توارى عني فقضى حاجته. وجاء أيضا في لفظ: كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي أنه إذا أراد البرازة عزكم الله فإنه يتحرى البعد، بخلاف إذا ما أراد البول فإنه يعني قد يكون قريبا، لكن العورة تنكشف أكثر فيما إذا أراد البراز. لذلك جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وكل هذا من حرص الشريعة على ستر العورة أو عورة المسلم، وألا تنكشف مطلقا، حتى في الأسباب التي تنكشف بها أو يكشف بها المسلم عورته، لكنه يحرص على أنه لا يراه أحد، إما بحائط وإما بالابتعاد. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذى أو يؤذي به الناس. هذه أيضا من آداب قضاء الحاجة، وهو أنك لا تقضي حاجتك في مكان يحتاجه الناس، لا تقضي حاجتك في مكان يحتاجه الناس. ومن الأماكن التي يحتاجها الناس الطريق، ومنها كذلك مكان يجلس فيه الناس، أو تحت ظل شجرة يحتاج الناس إلى ظلها، أو في أي محل يؤذي به الناس سواء بهذا الأذى أو برائحته. وهذا في الغالب يكون في أماكن الفضاء، أما أماكن الخلاء فخارجة عن هذا الأمر لأنها معدة لقضاء الحاجة. لكن إذا كان في الفضاء فإنه يبتعد عن هذه الأمور، وهي التي تسمى في الحديث الملاعن. تسمى ماذا؟ الملاعن. جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ فذكر صفتين، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم، أن يقضي حاجته في ظل يستظل به، أو في طريق، أو في نقع ماء. والنقع الماء هنا يدخل في النوع الرابع الذي قال: أو محل يؤذى به الناس أو يؤذي به الناس. فالقاعدة في ذلك أنه يبتعد عن كل ما يسبب له لعن الناس بسبب تأذيته لهم بالأذى أو بالنجاسة، بالأذى أو بالنجاسة. يقول الصنعاني رحمه الله، يقول: فإن كان لعنه جائزا، أي هذا الذي يقضي في مكان أو أماكن التي ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها من أسباب اللعن، قال: إن كان لعنه جائزا فقد تسبب إلى الدعاء عليه، أي أنه ارتكب أمر سبب دعاء الناس ولعن الناس له. قال: فقد تسبب إلى دعاء الناس عليه بإبعاده عن الرحمة. وإن كان غير جائز، أي لعنه، فقد تسبب إلى تأثيم الناس بلعنه. فهو في كلا الحالين سبب اللعن. فقوله اتقوا اللاعنين إذن محمول على أن على أمرين: إما أن يكون لعنه جائز، فقضاؤه للحاجة في هذا المكان سبب ماذا؟ سبب لعنه ولعن الناس له، فيكون لعن الناس بحق وبسبب. وإن كان لعنه لا يجوز، فإن الناس من عادتهم أنهم إذا رأوا مثل هذا قد يصدر منهم ماذا؟ اللعن. فقد سبب الإثم للناس بلعنه له، بلعنهم له، لأنه فعل هذا الفعل. فعلى كلا الحالين هو متسبب للعن، لذلك يبتعد المسلم عن جميع مسببات أصول لعنة الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. هذه المسألة أيضا من آداب قضاء الحاجة، وهو أنه لا يستقبل القبلة في حال قضاء حاجته ولا يستدبرها، أي لا يجعل القبلة أمامه، وكذلك لا يجعل القبلة في ظهره، وإنما يجعل القبلة إما عن يمينه وإما عن شماله، أو ينحرف عن القبلة. الشاهد أنه لا يقضي حاجته إلى جهة القبلة ولا يستدبرها مطلقا. وهذا من الأقوال في هذه المسألة، فإن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف يرجع إلى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو عام، ففيه إطلاق المنع من الاستقبال والاستدبار في كل حال، إطلاق المنع من الاستقبال استدبار في كل حال. وجاء في حديث أو في آخر الحديث، هذا حديث أبي أيوب، جاء في آخره أن أبا أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض على جهة القبلة، أو بنيت قبل القبلة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. فدل حديث أبي أيوب على المنع ماذا؟ المطلق. ورد معنا حديث آخر وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: رقيت على بيت صفية أو حفصة، رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فدل هذا الحديث على أنه قضى حاجته وهو مستدبر ماذا؟ مستدبر الكعبة. فاختلفت مسالك أهل العلم في هذين الحديثين اللذين فيهما تعارض، وإلى أقوال كثيرة. أقوى الأقوال في ذلك هما قولان. القول الأول قالوا بالمنع المطلق في الاستدبار وفي الاستقبال وفي وجود حائط أو في الفضاء، سواء كان هناك حائط مثل الخلاءات في البيوت، حمامات البيوت، أو كان يقضي حاجته في الفضاء مثل البر والصحراء، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بحال. وأخذوا بعموم حديث أبي أيوب، وقالوا إن حديث ابن عمر بعضهم ذهب إلى نسخه وبعضهم ذهب إلى خصوصيته، وبعضهم قال إن القول مقدم على ماذا؟ على الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، وهذه من القواعد الفقهية. أو قالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قبل النهي، أي أن النهي ناسخ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في استدبار الكعبة. واستدلوا على ذلك أيضا، وهو من الأدلة القوية لديهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق جهة القبلة، وأنه وجد نخامة في جدار المسجد قبل القبلة فنهى عن ذلك. فقالوا: إذا كان النهي وارد في البصاق وإن كان داخل المسجد فلا شك أن قضاء الحاجة من باب ماذا؟ من باب أولى. وهذا القول وقول أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب إليه ابن القيم، ونصره أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، وبين أنه هو الراجح. وأما القول الثاني وهو أيضا من أقول أقوال، أنه يمنع الاستقبال والاستدبار في الفضاء أي في الصحراء، ويجوز في البنيان. بمعنى إذا ذهبت إلى صحراء لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا تستدبرها. إذا جلست لقضاء الحاجة تحرى أنك إلى غير جهة القبلة. وأما إن كنت في خلاء في حمام فإنه جائز، جائز الاستقبال وجائز الاستدبار. وبعضهم خصص الاستدبار في البنيان دون ماذا؟ دون الاستقبال. هذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة بخلاف أبي حنيفة، وقول مالك والشافعي، والمشهور عن أحمد، وأيضا رجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أنه في البنيان نقتصر على الدليل، وهو أنه يجوز فقط ماذا؟ الاستدبار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستقبال فلا يجوز. الشيخ ابن باز قال أن وإن كان يجوز لكن الفعل ماذا؟ الأولى تركه، الأولى تركه. وحتى أيضا الشيخ ابن عثيمين وإن جوز الاستدبار لكن قال الأولى ماذا؟ الأولى تركه. وهؤلاء جمعوا بين الحديثين، يعني القول الأول سلكوا مسلك النسخ أو الترجيح، وأما المسلك الثاني وهو القول الثاني فسلكوا مسلك الجمع، فقالوا حديث أبي أيوب هذا إذا كان في فضاء، وحديث ابن عمر إذا كان في البنيان. فجمعوا بين الحديثين وقالوا إن القاعدة أيضا العمل بالحديثين أولى من طرح أحدهما، العمل بالحديثين أولى من طرح أحدهما. لذلك من مباحث أصول الفقه وأيضا في مباحث مصطلح الحديث قضية الأحاديث التي فيها تعارض، وهي التي تسمى مختلف الحديث، أنهم قالوا إن أولى المسالك هي مسلك الجمع، ثم يأتي بعده مسلك النسخ، مسلك الترجيح، ومسلك التوقف. وهذا أيضا الترتيب فيه خلاف بين أهل الأصول وأهل الحديث. فعلى كلا القولين لا شك أن الأحوط والأفضل أنك تبتعد عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان. القولين اتفقا على أنه في الصحراء يمنع، وإنما الخلاف في البنيان. فالأولى والله أعلم هو أنك تأخذ بالمنع المطلق، وهو لا تستقبل القبلة لا في فضاء ولا في بنيان، والله أعلم. قوله في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: ولكن شرقوا أو غربوا. المقصود هنا بشرقوا أو غربوا أي تجنبوا القبلة، لأن الحديث توجه إلى أهل المدينة، حمكن الله، توجه إلى أهل المدينة، وأهل المدينة الاستقبال والاستدبار عندهم الشمال والجنوب. وأما الشرق والغرب بالنسبة لأهل المدينة فهو ليس باتجاه القبلة، لكن هناك أماكن قد يكون الشرق والغرب هو نفسه الاستقبال والاستدبار بحسب الموضع. فالمقصود من هذا الحديث ولكن شرقوا أو غربوا أي بالنسبة للمدينة، فيكون معناه أي ابتعدوا عن القبلة فلا تستقبلوها ولا تستدبروها. قال بعد ذلك: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. هنا ذكر كيف تزيل النجاسة عند قضاء الحاجة، فذكر الماء وذكر الأحجار. ذكر أولا قال استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، فأولا ذكر العدد، والعدد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. والمقصود بالوتر هنا أي ثلاثة أحجار فما فوق، إما أن يستجمر بثلاث وإما أن يستجمر بخمس أو سبع، هذا هو العدد. قال: ونحوها. قال أهل العلم: كل ما كان من الجمادات الطاهرة فإنه يجوز إزالة النجاسة به، كل ما كان من الجمادات الطاهرة فإنه يجوز إزالة النجاسة به. وذكر مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: ورق أو الورق والحجر والخشب والتراب وغير ذلك، ويستثنى منه ما سيأتي من الروث والعظام وكل ما كان له حرمة. قال: ثم استنجى بالماء. وثم هنا تدل على الجمع والترتيب، لأن هذا قول بعض الفقهاء، يقولون إن الأفضل الجمع بين الحجر وبين الماء، وهذا ليس عليه دليل، بل الدليل يدل على الاكتفاء بأحدهما، الدليل يدل على الاكتفاء بأحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء، والاستنجاء يكون بالحجر وبغيره، فجائز الاقتصار على أحدهما. لذلك أو الحديث المذكور هنا هو حديث ابن عباس أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء حال التطهر، فنزل قول الله عز وجل بعد ذلك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا الحديث رواه البزار ولا يصح، حديث ضعيف لا يصح، ضعفه النووي وضعفه ابن حجر وضعفه الألباني وغيرهم، هذا حديث ابن عباس. وأصل الحديث ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود، وليس فيه ذكر الحجارة، أي أن الله عز وجل أثنى عليهم لأنهم يستخدمون ماذا؟ الماء، فليس فيه ذكر الحجارة. وأما الجمع بينهما، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: أخشى أن يكون هذا من الغلو في الدين، أخشى أن يكون هذا من الغلو في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأحدهما فنكتفي بأحدهما. لذلك الصواب هو في عبارة الشيخ حين قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما، بل نقول الذي ينبغي هو الاقتصار على ماذا؟ على أحدهما. قال: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كل ما له حرمة. جاء النهي في الاستجمار عن استخدام الروث، روث الدواب، واستخدام العظام لإزالة النجاسة، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما جاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث والعظام. وذكر علة ذلك فقال: فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وورد أيضا أن العظام تعود لحما فيأكله الجن، الجن المسلمون، وأما الروث فهو طعام لدوابهم. ويدل على ذلك ما جاء أيضا في حديث ابن مسعود قال لكم في حديثه مع الجن: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. وهذا يدل على فضيلة البسملة حال الطعام، أنك إذا بسملت أيضا يكون ما تتركه من الطعام ينقلب لحما إلى إخوانك من الجن. وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وهذا رواه مسلم. وقال بعد ذلك: كذلك كل ما له حرمة، كل ما كان له حرمة من الطعام أو الشراب أو حرمة دينية لا شك أنه يجب تعظيمه واحترامه وعدم استخدامه في النجاسات أو إلقائه في النجاسات. وذلك مأخوذ من قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل النجاسات على البدن او الثوب او البقعه او غيرها ان تزول عينها عن المحل، لان الشارع لم يشترط في غسل النجاسه عددا الا في نجاسه الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب.
هنا يشير رحمه الله تعالى في قضيه ازاله النجاسه، مر معنا أنك تستخدم الماء والحجارة لإزالة النجاسة، فإذا وقعت النجاسة على ثوب أو في أرض كيف تزيلها، أو في ماء أيضا كيف تزيلها؟ ذكرنا فيما مضى في طريقة تطهير الماء الذي وقع فيه النجاسة ثلاثة طرق. ما هي هذه الطرق؟ ذكرنا ثلاثة طرق، ها؟ نعم، الأول ما هو عمر؟ ها؟ النزح، والثاني الإضافة، والثالث أن يطهر بماء بنفسه، أن يطهر بنفسه. بقي إذا وقعت النجاسة على ثوب أو غير ذلك، قال ويكفي أن تزول عينها عن المحل. هذا يشير إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء وهم الحنابلة، واشترطوا سبع غسلات. قالوا أنه في ولوغ الكلب سبع غسلات مع التتريب، وأما في بقية النجاسات فلا بد أن تغسلها سبع مرات. أو إذا وقعت النجاسة على الأرض تسكب عليها الماء سبع مرات، وعلى الثوب تغسلها كم مرة؟ سبع مرات. أو إذا وقعت يعني دم الحيض على الثوب أو غير ذلك تغسله أيضا سبع مرات. وهذا لا يصح، الحديث الذي فيه لا يصح، وهو حديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قال أهل الحديث هذا الحديث لا أصل له، الحديث لا أصل له. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قال في المرأة يصيبها دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فأشار إلى أنها يكفيه أو يكفيها غسله وإزالة عينه، إزالة عين النجاسة. وكذلك لما بال الأعرابي في المسجد أمر بدلو فسكب على ماذا؟ على محل البول عزكم الله، ولم يسكبه سبع مرات وإنما مرة واحدة حتى فاض الماء فذهب أثر النجاسة. فهذه كلها تدل على أنه لا يشترط العدد، وإنما يشترط ماذا؟ زوال عين النجاسة، زوال عين النجاسة. فإذا النجاسة إما أن تزول عينها كما في حديث بول الأعرابي، وأما إن كان لها جرم فإنه يزال هذا الجرم ثم يتبع بالماء. فإذا كان وقع على الأرض مثلا عذرة عزكم الله نجسة، فهنا تزال هذه العذرة وتلقى ويسكب الماء. وأما إن كان بولا فإنه يسكب عليه ماذا؟ يسكب الماء، لأن عين النجاسة لا يمكن إزالته. وكذلك إن وقعت على يابس، النجاسة وقعت على يابس فإنها تزال وما تأثر بها، تزال وما تأثر بها. قال بعد ذلك لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. إذن هذه صفة خاصة لإزالة نجاسة خاصة، وهي ولوغ الكلب في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، أولاهن بالتراب. فإذا يجب في غسل نجاسة الكلب الماء والتتريب، الماء والتتريب، والماء يجب فيه التسبيع. إذن وجب في غسل نجاسة الكلب التسبيع من الماء والتتريب، وهي أنه يبدأ بغسله بالتراب. واختلفت الروايات في ذلك، وردت رواية أنه قال أولاهن بالتراب، وردت رواية أخرى قال وعفروه الثامنة بالتراب. فرواية دلت على أن التراب في أوله، ورواية دلت على أن التراب في آخره. والصحيح والأقوى هو الرواية الأولى، لأن هذه الرواية بقوله أولاهن وردت من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فحديث أبي هريرة أقوى من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه الذي فيه وعفروه الثامنة بالتراب. ومما يدل على صحة ذلك أيضا المعنى، لأن المعنى يدل على أنك لو عفرته الثامنة بالتراب لاحتجت بعد ذلك إلى غسلة ماذا؟ ثامنة أخرى تضيف إليها حتى تزيل التراب. لكن إذا عفرته التراب في أوله لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة غسل في بالتراب مرة أخرى. وهذا الترجيح لرواية أبي هريرة على رواية عبد الله بن مغفل رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا قواه الإمام الألباني غفر الله له. نعم، كم أخذنا وقت؟ طيب أكمل يلا.
باب النجاسات وكيفية تطهيرها. والأشياء النجسة بول الآدم وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم، هنا يذكر بعض الأشياء النجسة. قال من الأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، وهذا لا شك أنه بالإجماع فلا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وإنما يستثنى كما دل الحديث وسيأتي هو بول الصبي الرضيع، وهذا سيأتي ذكر الإمام له. من النجاسات حسب ما رجحه الإمام السعدي رحمه الله الدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. وهذا العفو عن الدم اليسير مبني على الخلاف في نجاسة الدم. هناك خلاف بين أهل العلم، هل الدم نجس أو ليس بنجس؟ هل الدم دم الإنسان نجس أو ليس بنجس؟ أو الدم عموما؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الدم نجس، وهذا القول حكاه بعضهم إجماعا، هذا القول حكاه بعضهم إجماعا. فأكثر أهل العلم وجماهيرهم من المتقدمين والمتأخرين ذهبوا إلى القول بماذا؟ بنجاسة الدم، واستدلوا بقوله تعالى في الآية التي سيذكرها بعد ذلك: حرمت عليكم الميتة والدم، وكذلك إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا إن الدم كله نجس. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن الدم طاهر وليس بنجس، قالوا أن دم الآدمي ودم مأكول اللحم من الحيوان الطاهر أو من المأكول اللحم فإنه طاهر، سواء كان كثيرا أو يسيرا. واستدلوا على ذلك بأدلة. من الأدلة عندهم القاعدة التي مرت معنا أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، حتى يأتي ناقل إلى النجاسة. قالوا: ولم يأتي دليل يدل على طهارة الدم بالعموم، إنما الآية فيها أو دما ماذا؟ مسفوحا، والمقصود بالمسفوح الدم الكثير الذي يعني يخرج من البهيمة حين ذبحها، هذا لا يجوز تناوله، لكن الخلاف في نجاسته أو في نجاسة الدم غير المسفوح أيضا. فليس هناك نص على أو نص واضح على نجاسة الدم مطلقة. وقالوا أيضا إنه رجس، اختلفوا في معنى رجس وهل تقتضي النجاسة أو لا تقتضي النجاسة. قالوا إن الدليل ليس بصريح، وقالوا أيضا من الأدلة عندهم أن المسلمين لا زالوا يصلون في جراحهم، لا زال المسلمون يصلون في جراحهم، وهذا قول الحسن رحمه الله تعالى. قال الحسن: لا زال المسلمون يصلون في ماذا؟ في جراحهم. لو كان الدم نجس وخرج من المسلم وهو يصلي، هل يكمل صلاته أو يقطعه؟ يلزمه قطعها. لكنهم لما كانوا يصلون ودمه يثعب أو جرحه يثعب دما، فهذا دلالة على أنهم كانوا لا يرون ماذا؟ نجاسة الدم. وهذا كما جاء في حديث الأنصاري أنه قام يصلي في الليل، والحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى، قال: كانوا يصلون في الليل أو كان يصلي في الليل، فرماه مشرك بسهم فوضعه فيه فنزعه، ثم رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما. وهذا قلنا علقه البخاري بصيغة الجزم، ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم بإسناد صحيح. ففعل الصحابي هنا يدل على أن الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة، وأن الدم نجس أو غير أو ليس بنجس، ليس بنجس. وهذا القول أيضا ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لدم الآدمي. وأما دم الحيوان المأكول اللحم فقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. فهذا دليل عنده، أو دليل يدل على أن الدم ليس بنجس، فلو كان نجسا لغسله قبل الصلاة. وهذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وممن ذهب إلى القول بالطهارة أيضا من المتأخرين الشوكاني رحمه الله، وذهب إليه أيضا صديق حسن خان من علماء الهند مشهور، وذهب إليه أيضا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، كلاهما يريان أن الدم طاهر وليس بنجس. لكن مثل ما قلنا، القول إذا كان كثير من أهل العلم يقوله، وخصوصا أن بعضهم ينقل عليه الإجماع من المتقدمين، فهذا يعطي القول قوة، فالإنسان يحتاط في هذا الباب وهو الأولى والأفضل. إذن قوله إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، هذا على قول من يقول ماذا؟ بالنجاسة. وإلا الذي لا يقول بالنجاسة لا يحتاج إلى أنه، الذي يقول بالطهارة لا يحتاج أنه يفرق بين الدم اليسير والدم الكثير. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، والمسفوح القول بنجاسته أقوى من عموم الدم، لأن ابن رشد وغيره نقلوا الإجماع على أن الدم المسفوح يعتبر نجسا، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الذبيحة إذا ذبحت وطبخت يبقى فيها دم يسير، فهذا طاهر وليس بنجس، هذا طاهر وليس بنجس. نقف إلى هذا الحد، وأعتذر عن الدرس الثاني، جئتكم وأنا مريض، صلى الله عافينا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سؤال حول ما ذكرناه؟ نعم. ايوه، الظاهر انه عند الاكل، وايضا يدخل فيه التسميه بالذبح، تسميه بالذبح كل عظم ذكر اسم الله عليه. طبعا الاقوى انه يدخل فيه الذبح، لكن لا يمنع ان يدخل فيه حتى عند الاكل. تفضل. أيوة. الدم المسفوح مقصود الكثير، لكن إذا تطاير عليه بعض الدم أو تطايح عليه دم كثير فهذا طبعا هذا دليل على جواز الدم المسفوح. الدم المسفوح المقصود الدم الكثير اللي يجمع يملأ الأرض، فهذا على قول ابن رشد وغيره أنه يكون نجس، نقلوا عليه الاتفاق، ففرقوا بين الدم المسفوح وبين الدم الذي يعلق في الثياب من آثار الذبح وغيرها.
وكذلك ابن عمر يعني كان مقتول يعني عند الاضطرار ولا يتعمد في جميع الحال ان الدم يكون
ما في ضرورة، الضرورة ما تبيح الصلاة بالنجاسة. يعني لو كنت في حرب فكان على ثيابك نجاسة ما يجوز لك تصلي، تزيلها، فليس هناك ضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
وللاستماع الى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.